مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم على شخصيات الكتاب المقدس ونكمل هذا الموضوع. ناخذ النهارده بمعونة ربنا شخصية من الشخصيات الجميلة جدا في الكتاب المقدس، شخصية داود النبي. تعجبني شخصية داود النبي في نواحي كثيرة. أولا، كان إنسانا متعدد المواهب، كان طيب القلب جدا، مملوءا بالعاطفة الرقيقة، وكان حازما جدا قويا إلى أبعد حد. كان شاعرا رقيقا وموسيقيا عجيبا، يقول الشعر ويضرب على المزمار والقيثار والعشرة الأوتار، وفي نفس الوقت كان رجلا من رجال السيف قائدا في الجيش يقود الحروب. كان إنسانا يرقص فرحا أمام تابوت العهد، وكان إنسانا يبلل فراشه بدموعه بالليل. إنسان كان متعدد المواهب. وداود النبي في حياته شيء من الجمال الآخر، أنه رجل طبيعي زيه زينا. يعني ايه؟ يعني انسان بيخطئ زي ما احنا بنخطئ، وبيتوب زي ما احنا بنتوب. يعني مش رجل في مثاليات عالية لا نستطيع ان نصل اليها، وانما انسان كباقي الناس يخطئ ويتوب ويسقط ويقوم ويعرف مرارة الخطية ويعرف بهجة التوبة. ويعجبني فيه أيضا إنه شخص وديع وهادئ، ولذلك يقول المزمور: اذكر يا رب داود وكل دعته. اذكر يا رب داود وإيه؟ وكل دعته، كل وداعته. وأيضا في وداعته كان شجاعا قويا، يهجم دب وأسد على القطيع فيحارب الدب ويحارب الأسد وينتصر عليهم. إنسان متعدد المواهب. داود هذا عرف الله أو عرفه الله وهو فتى صغير. أتته الدعوة الإلهية على غير سعي منه وهو لا يدري. في ذات يوم وداود النبي يرعى الغنيمات القليلات في البرية، عادي ماشي في السكة بيرعى غنماته، أتاه مناد عايزينك في البيت. فذهب إلى البيت فصب عليه صموئيل تنينة الدهن ومسحه ملكا على الشعب كله، وصار مسيحا للرب ولا هو فهم حاجة. وبعد أن مسحوه رجع أيضا إلى البرية يرعى الغنيمات القليلات كما كان، ولم يقل لهم ماذا فعلتم وأين حقوقي وأين اختصاصاتي وأين سلطاني وأين صولجاني. لم يقل شيء. شخص وديع. داود النبي يمثل الشخص الذي اختاره الله بنفسه. كان الله قد رفض شاول الملك. وبعدين قال لصموئيل النبي اذهب الى بيت لحم تجد في عائلة يسة البيت لحم شخصا تمسحه ملكا. فانبسط صموئيل راح لبيت لحم وقال ليسة تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة، استعدوا تقدسوا وتعالوا هنعمل ذبيحة. وعمل الذبيحة وأتى يسه البيت لحم وأولاده. ويسه هذا أبو داود لم يشأ أن يدعو داود إلى الوليمة وإلى الذبيحة، استصغروا احتقروا سابوا يرعى الغنم وما يستحقش إن هو يحضر الوليمة دي ولا الذبيحة. فحضر جميع أولاد يسى البيت لحم ما عدا داود. يسى كان فاكر إن الحكاية عايزة واحد كبير ومنظر حلو كده. بعدين حصل إيه؟ كان لما جاء صموئيل النبي وإنه رأى إلياءاب فقال إن أمام الرب مسيح. فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضت. منظر صعب، واحد يمرغوه أمام ربنا هو طويل وعريض وربنا يقول مش عاجبني الحكاية دي. لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي ناداب وعبره أمام صموئيل فقال وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمة فقال وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسى الرب لم يختر هؤلاء. سبعة يمر قصاد ربنا واحد 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 يقول له لا 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 لا. وقال صموئيل ليسى هل كملوا الغلمان؟ فقال بقي بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى ارسل وأتي به لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هاهنا. فأرسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرام. مسألة صعبة جدا يا إخوتي أن يمرر الإنسان أمام الرب لكي يذكر الله رأيه فيه، مسألة قاسية ومؤلمة. سيأتي وقت نمر فيه جميعا أمام الرب في اليوم الأخير ويقول الله أعرف هذا وهذا لا أعرفه. داود كان صغيرا عندما وقف أمام صموئيل، لم يكن يعرف ماذا سيفعلون به، مش عارف ده يعملوا فيه. ولد صغير كده لطيف أشقر مع حلاوة العينين زي كده، زي لعبة كده حلوة كده مرارة أمام صموئيل. هذا الطفل البسيط الذي يرعى الغنم في البرية كان هو الذي اختاره الرب. والله اختار كثيرا من الرعاة، والظاهر ان عملية الرعي عملية جميلة بتعطي فضائل كثيرة. الانسان اللي بيشتغل في الرعي بيتعلم طول البال، بيتعلم الحنان، بيتعلم الهدوء، بيتعلم الشفقة على الغنم، بيتعلم ازاي يعتني بالاخرين، ازاي يقود الغنم الى مواضع خضراء، ازاي يقودها الى موارد الماء، ازاي يحميها من الذئاب الخاطفة، ازاي يسهر عليها، ازاي يحميها من انها تتوه او تضل، ازاي يرجعها الى مكانها سالمة. والغنم رقيقة وضعيفة لا تحتمل الضرب ولا تحتمل السير المتعب، فدايما راعي الغنم يشفق على الغنم جدا وكتير قوي يتركها على راحتها كده تاكل من هنا ومن هنا، هو الساكت كده يتفرج عليها، واذا اراد ان يخدها يخدها بعصايه بالمشاوره مش عصايه بالضرب. عصى الراعي للهدايه وليس للضرب، مجرد يشير للغنم كده من بعيد لكن ما يضربهاش لانها لا تحتمل، لا تحتمل اطلاقا. حيوانات رقيقة وهادئة وغلبانة ووديعة، وما تعرفش الدافع عن نفسها، ما تعرفش الدافع عن نفسها. دايما راعي الغنم بيقفز فضائل كثيرة من الرعاية. ربنا اختار داود الراعي، واختار من قبله موسى النبي الراعي. موسى كان رجل من كبار رجال البلاط عند فرعون، وكان قائد جبار وكان قوي، ومرة سمع ان واحد مصري ضرب واحد من اخواته مسكه وقتله، كان عنيف وجبار. ربنا قال له لا يا حبيبي، هذا العنف هذا الجبروت ما ينفعناش، انت بتظهر محبتك لله كويس، انا هاخدك واستخدمك. واخذه الله ووضعه في عمل الرعاية 40 سنة يرعى الغنم، وبعد ذلك ائتمنه على شعب. 40 سنة يتعلم فيها الحنان والهدوء واللطف والاحتمال، احتمال غباوة الغنم. الغنم ممكن تضل عن غباء وليس عن نية سيئة، الغنم ممكن أن تضل عن غباء وليس عن نية سيئة، يعني ما عندهاش نية سيئة لكنها مش عارفة تمشي كده تسوق كده، مش حاسة بنفسها، غنماية لكن ما عندهاش نية سيئة، إنما عندها عدم إدراك عدم فهم. والراعي لا يحاسبها على عدم إدراكه، إنما يقودها إلى الطريق السليم. السيد المسيح لما لقى غنماية من عنده ضلت، ظل يجوب الجبال والقفار يبحث عنها حتى وجدها، وعندما وجدها حملها على منكبيه فرحا هو وأصدقائه. موسى النبي قعد 40 سنة يتعلم رعاية الغنم، كانت إيه النتيجة بتاعت 40 سنة دي؟ كانت النتيجة إن الكتاب قال وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. تعلم من رعاية الغنم الحلم والهدوء وعدم الغضب. لا يمكن ربنا يختار لرعاية أولاده إنسانا يغضب بسرعة أو يفور أو يحتج بعنف، لأن دي لا تصلح لرعاية الغنم. الغنم عايزة واحد طويل البال واسع الصدر يحتمل كثير. داود ما انتظرش كثير، موسى قعد 40 سنة ربنا يعلمه في رعاية الغنم، لكن داود هو ولد صغير ربنا اختاره على طول. كان استعداده سريع، استعداده سريع. داود يمثل النضوج المبكر. داود يمثل ايه؟ يمثل النضوج المبكر، يمثل الاستعداد السريع، يمثل الأذن المرهفة لصوت الله، يمثل الأذن المرهفة لصوت الله. يعني داود ما كانش من النوع اللي يسمع كلام كتير عشان يطاوع، لا، ده اللي يسمع كلام كتير عشان يطاوع يبقى مناكف وبيزرجل مع ربنا، لكن داود كان من أقل همس، من أقل لمسة، من أقل إشارة يستجيب بسرعة.
عشان كده ما أخدش وقت كتير مع ربنا، ما أخدش وقت كتير، بسرعة نضج بسرعة واستجاب بسرعة لنداء الله، ودخل بسرعة في مواقف القيادة وهو بعد صغير في العمر. من كان يظن إن هذا الصبي الصغير الأشقر مع حلاوة في العينين يكون هو مختار الرب؟ مين كان يظن به؟ واحد يقول لربنا يا رب انت عايز لك ملك، دور على واحد جبار، ما ينفعش للناس درغ بإيد من حليب يسويهم. لكن واحد أشقر وعينيه حلوة كده وتاخده وتحطه في خيارة، ليه انت عايز صورة يتفرجوا عليها؟ لكن ربنا عارف القلب، ربنا عارف القلب. أخذ هذا الشاب الصغير ورسمه ملكا، صب عليه قنينة الدهن. كان الزيت زمان يرمز للروح القدس، فلما بيصب عليه الزيت المقدس بيعطيه الروح القدس. وكان الزيت يدخل في مسحة الملوك ويدخل في مسحة الكهنة ويدخل في مسحة بيوت الله المقدسة. علشان كده الكتاب بيقول كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة إلى جيب قميصه، يعني يصب عليه دهن والدهن ينزل، الزيت المقدس ينزل يبلل شعره ويفضل لغاية لما ينزل إلى جيب قميصه. الزيت ده كان يرمز للروح القدس، سواء يمسح به الملوك أو يمسح به الكهنة أو تمسح به البيوت، بيوت الله، الهياكل، الكنائس. عشان كده لما يعقوب أب الآباء أقام أول بيت لله، مسك الحجر وصب عليه زيتا وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. عملية تدشين وتقديس بالزيت، لأن الزيت يرمز للروح القدس. عشان كده أول ما داود صب عليه هذا الزيت المقدس يقول الكتاب وحل روح الله على داود، حل روح الله على داود. دي تورينا حاجة، إن في خدمة الله لا تكفي المواهب فقط، إنما يجب من حلول روح الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل بدون الروح القدس، لا بد من حلول روح الله. كنا ممكن نقول إن داود رجل شجاع وداود رجل قوي وداود قبل كده موت دب وأسد وداود تعلم أمور الرعاية وداود إلى آخره، هذا لا يكفي، إنما يجب أن يوجد إنسان فيه روح الله. وحلول روح الله أتى بهذه الرسامة المقدسة التي رسم بها داود ملكا عندما صب الزيت عليه. حاليا الروح القدس بيحل بوضع اليد، لكن زمان كان بصب الزيت. في العهد القديم كان بيجي بصب الزيت، في العهد الجديد بقى في بوضع اليد. وبرضه بقى الزيت موجود في سر الميرون، بيدفنوا بالزيت في سر الميرون. ما هو أول درس أخذه داود عندما مسح بالزيت المقدس وصار مسيحا للرب؟ أول درس هو الاتضاع وإنكار الذات. ده عجيب أوي الحكاية، ربنا علمه الوداعة والهدوء في رعي الغنم. طب والاتضاع ده علمه له ازاي؟ بعد أن مسح ملكا تركه صموئيل دون أن يسلمه من الملك شيئا وذهب إلى الرامة، ورجع داود يرعى الغنيمات الخليلات في البرية. طب إيه اللي خده ولا حاجة؟ مسحوه ملكا دون أن يسلموه مملكة، مسحوه ملكا دون أن يسلموه مملكة، ولقى نفسه مسيح الرب وبرضه لسه راعي غنم. والملك الذي فارقه روح الله اللي هو شاول ما يزال ملكا رسميا. وبعدين لكي تتم فصول الرواية أتي بداود لكي يكون خادما لهذا الملك المرفوض من الله الذي حل عليه روح النجس. موقف عجيب، داود صار يخدم شاول، داود مسيح الرب المختار من الرب صار يخدم شاول المرفوض من الرب، داود الذي حل عليه روح الله أصبح يخدم شاول الذي فارقه روح الله. داود الملك الحقيقي أصبح يخدم شاول الملك المرفوض. داود الرجل الروحاني العميق، رجل المزامير والصلوات، أصبح يخدم شاول الذي حل عليه شيطان بغته روح رديء من قبل الرب، ورضي داود بهذا الوصف. يمكن واحد فيكم يقول أنا لما أخدم القديسين معقول، لكن أخدم واحد عليه شيطان ده أنا ما أقبلهاش أبدا. قبلها داود، تواضع كبير من القديس أن يخدم شخصا عليه روح شيطان ويظل وفيا له ومخلصا له وخاضعا له. داود في الحقيقة يعطي مثلا رائعا للخضوع للرؤساء مهما كانت حالتهم. داود يعطي مثلا كبيرا لاحترام كبار السن مهما كانت حالتهم. داود يعطي مثلا للشخص الذي يحترم غيره حتى لو أخطأ هذا الغير، يحترم المنصب مهما كانت صفة صاحب المنصب. عجيب داود في هذا الأمر، جابوه لشاول. شوفوا الكتاب بيقول ايه، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. مسألة صعبة ان انسان يفارق روح الله، ده احنا بدون روح الله لا نستطيع شيئا. كل الذي يحمينا من هجمات الشياطين ان روح الله بيعمل فيه، اما اذا فارقنا روح الله اقل شيطان يستطيع ان يعبث بنا. اول ما شاول فارقه روح الله على طول جه روح رديء وبغته من قبل الرب. يعني بغته من قبل الرب، يعني ربنا اعطى سلطانا لهذا الشيطان انه يعبث بشاول. زمان لما كان شاول عليه روح الله كان روح الله يرعب الشياطين فلا يستطيعون أن يهجموا عليه، أما لما فارقه روح الله أصبح كمدينة غير محصنة، مدينة بلا أسوار، مدينة بلا حاميات تحميها، مدينة مكشوفة. هكذا صار شاول بعد أن فارقه روح الله. داود لما رأى هذا الأمر كان يصلي دائما ويقول روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، لأن لو نزع منه روح الله تقوى عليه الشياطين. بيقول ايه الكتاب، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، فقال عبيد شاول له هو ذا روح رديء من قبل الله يبغته، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا له على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله إنه يضرب بيديه فتطير. فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلي. فأجاب واحد من الغلمان وقال: هو ذا قد رأيت ابنا ليسة البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسة يقول: ارسل إلي داود ابنه الذي مع الغنم، ارسل ابنك الذي مع الغنم. ما يعرفش ابنه اللي مع الغنم ده هو المسيح بتاع الله، وهو اللي ممسوح، هو اللي مع الغنم وبس. فصوروا داود على الرغم من صغره كانت سمعته مليانة في كل حتة، رجل يحسن الضرب بالعود، إنسان موسيقار عجيب له مواهب يعمل فيها الروح القدس. إن واحد فيكم قال الموسيقى حرام ولا حلال نقول له حرام. ده داود كان رجل موسيقى، رجل يحسن الضرب بالعود ويحسن العزف، ويستطيع أن يضرب بالعود حتى يصيب الإنسان الهائج. شاول لما كان بيبغط الروح الرديء كان بيهيب ويبقى زي المجنون، فيقعد يضرب له بالعود لغاية لما يهديه. موسيقى عجيبة طبعا، بيضرب بالعود بالمزامير، ودي تورينا ازاي المزامير بتخرج الشياطين، تورينا ازاي المزامير بيخرج الشياطين. لان داود كان بيرتل مزاميره على العود، فالشيطان اللي على شاول يروح ويهدأ شاول. شاول الجبار كان ضعيف امام الشيطان، يبغته الشيطان فيتعب، وداود الصغير كان يهزم الشيطان فيطرده من شاول. تصوروا الشيطان موجود، واحد يضعف امامه اللي هو شاول فيستطيع الشيطان ان يبغته، وواحد يقوى عليه اللي هو داود ويستطيع يطرده. الشيطان واحد يسأل يقول: هل الشيطان قويا أم ضعيفا؟ نقول له: قويا بالنسبة للضعفاء وضعيف بالنسبة للأقوياء. الشيطان قوي على شاول وأمثاله، وضعيف أمام داود وأمثاله. إن كنت مثل داود تخاف الشياطين منه، وإن كنت مثل شاول تقوى الشياطين عليه. حكاية قوي أو ضعيف دي مسألة نسبية، المهم أنت شخصيا قوي ولا ضعيف، تقوى عليك الشياطين أم لا تقوى. تصوروا شاول الملك الجبار لما يستنجد بداود الطفل الصغير، تصوروا شاول الملك الجبار لما يستنجد بداود الطفل الصغير يقول له: تعال الحقني أحسن الشياطين بتتعبني مش قادر عليهم، أحتاج لشفاعتك وأحتاج لصلواتك. إن كنت يا أخي لا تستطيع أن تصلي المزامير ولا تستطيع أن تحسن الضرب على العود، فليكن لك صديق من أصدقائك يحسن المزامير ويحسن الضرب على العود، يصلي من أجلك ويزمر من أجلك لكي تهدأ الشياطين في حربها لك. لكن كان في سر في داود أكثر من كده، أكثر من الموسيقى وأكثر من المزامير. موسيقى داود كانت بتهدئ أعصاب شاول، موسيقى داود كانت بتهدئ أعصاب شاول، ومزامير داود كانت صلاة مرفوعة من أجل شاول. لكن في حاجة كانت أقوى من كده، عارفين هي إيه؟ هي روح الله الذي على داود. دلوقتي شاول فارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب، الروح الرديء واخد عليه سلطان من الله. مين اللي يقوى على الروح الرديء؟ روح الله نفسه. فكان الأمر يحتاج إلى إنسان عليه روح الله يقف بين الله وشاول. الله عايز يضرب شاول فيقف داود بين الله وشاول، يراه الروح الرديء فيخاف ويراه الله فيرضى وينصرف غضبه. ربنا بيبص لشاول في كل خطيئته ويراه مستحقا للعقاب. فيجي داود ويقف في الوسط، لما ربنا يبص لداود يمتلئ قلب الله رضا، ويبتسم الله ويفرح، وينسى غضبه على شاول ويرفع غضبه عنه من أجل محبته لداود. نحن نريد مثل هذا الوسيط يقف بيننا وبين غضب الله. داود كان وسيط، لما ربنا يبص له يقول له علشان خاطرك هسامحه المره دي. كان داود حاجزا بين شاول وبين غضب الله. جابوا شاول، بيقول ايه الكتاب، فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا وكان له حامل سلاح، يعني بيمسك له سلاح ويقف وراه كده زي ياول. هو في الحقيقه كان حامل سلاح بالنسبه لشاول، كان يحمل له السلاح الروحي الذي يهتف بالشياطين. يا ريت كل واحد فيكم يكون له حامل سلاح يقف جنبه كده، كل ما الشيطان يحاربه ده واقف جنبه بسلاح. يا ريت نحن نحتاج الى واحد زي داود حامل سلاح يقف الى جواره. في عباره جميله هنا بيقول ان شاول ارسل رسلا الى يسه يقول له ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم، فاخذ يسه حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي ماعز وارسلهما بيد داود ابنه الى شاول. قال له ابعت لي داود، فمرضيش يبعت داود فاضي، ده بعته للملك، مرضيش يبعته فاضي. قال بعته ازاي؟ خد معاه حماره وحمل خبز وزق خمر وجدي ماعز وقال لداود روح قابل شاول. تعبير جميل، بيقول الكتاب لا تقف امام الله فارغا، لا تقف امام الله ايه فارغا. حتى يسه وهو باعث للملك خد له معاه جدي ماعز وزق خمر وشويه عيش وقال له روح هناك في الجنة. الناس زمان طبعا عايشين في صحراء في برية، ويمكن هذا الملك شاول بيحارب في البرية ولا حاجة، فيبعث له شوية خبز وشوية خمر وجبن. بيقول ايه الكتاب، فأرسل شاول إلى يسه يقول ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. قال له خليه معايا لأن أنا انبسطت منه، وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. الكلام ده يورينا أن الروح الرديء ليس له سلطان، ممكن أنه ينصرف، ممكن أنه يبعد، ممكن أن يوجد من هو أقوى منه يصرفه ويبعده. لا تظنوا ان الارواح النبتة لها سلطان كبير، بس المهم مين اللي يقدر يصرفها ومين اللي يقدر يبعدها. داود كان من هذا النوع الذي له السلطان على الشياطين. الكتاب بيقول واعطاهم سلطانا على جميع الشياطين ان يخرجوها. واحنا بنقول في صلاة الشكر لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. داود النبي لم يحتقر شاول الذي كان عليه روح نجس، إنما أشفق عليه وكان يعمل على تهدئته، وكان يعتبره رئيسا وأبا ويوقره في منصبه على الرغم من ان عليه روح نجس. داود هذا ظل يخدم شاول، وكان شاول يحبه، هنسمع فيما بعد كيف قام شاول ضد داود، وكيف أراد شاول أن يفتك بداود ويقتله، خصوصا بعد أن انتصر داود على جرياط الجبار، وأخذت النساء يغنين وينشدن ويقولن إن شاول هزم الألوف وداود هزم الربوات، فخلوا داود أرقى من شاول، فدبت الغيرة في قلب شاول، ومن ساعتها بدأ العداء الكبير بين شاول وبين داود. قصة شاول وداود تشرح لنا الحسد الكبير وكيف يعمل، الغيرة ممن هو أعلى وكيف تعمل، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب النساء اللي قاعدين يغنوا ويقولوا ده بتاع ألوف وده بتاع عشرات ألوف. طب ما تخليكوا ساكتين، مفيش فايدة، زي اللي عايز يفيد واحد أم يضر، زي اللي عايز يفيد واحد أم يضر. فرحانين بداود قاعدين يغنوا له، فخلوا شاول تعب وابتدى يضطهد داود. شاول في الأول أحب داود وقال لي يس أبيه، قال له خلي داود يبقى معي لأنه وجد نعمة في عيني. أهذا القلب الصافي الذي لم يدخله الحسد بعد، لم يتعكر بعد بالغيرة، قلب على سجيته يحب في بساطة، وجد داود كده شخص لطيف ومحبوب فأحب. بعدين داود المحبوب وكده يرتعب لأن القلب تعكرت نقوته ودخلت فيه أمور غيرت المحبة الأليمة. إن كانت قلوبكم تعكرت فيها المحبة الأليمة بالنسبة لبعض الناس، تبحثوا عن الدودة التي ظلت ترعى داخل القلب حتى حطمت هذه المحبة. إنسان بيحب واحد من كل قلبه وبعدين يرجع يكرهه من كل قلبه، في حاجة دخلت في الوسط غيرت الموضوع. شاول كان بيحب داود من كل قلبه، أحبه جدا وقربه إليه وجعله حامل سلاح، وكان يستريح لمزماره وقيصاره وعوده، وكان بيطلب من أبيه أن يستلقيه معاه ويقول ده وجد نعمة في عيني. طب إيه اللي غير الموضوع؟ إيه اللي ضيع الحب القديم؟ في مسألة دخلت في الوسط، الغيرة والحسد وغناء النساء. ثم بدأت المأساة، مأساة داود بن يسى مع شاول الملك. في هذه المأساة لاقى داود الأمرين، عاش حياة كلها تعب، كلها شقاء، يهرب من برية إلى برية من وقت شاول، يهرب من مغارة إلى مغارة من وقت شاول، يطارده شاول بالقتل، يحاول أن يميته، وداود المسكين لم يخطئ إلى شاول في شيء، ظل على الرغم من كل ذلك على احترامه له وعلى تقديسه له، ولم يخطئ في حقه وظل يحتمل كثيرا. وبعدين نقول له ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه أولادك تسمح أنهم يتعبوا بهذا الشكل؟ ربنا يقول مفروض أن المواهب تحفظ بالتجارب والضيقات، مفروض كده. الإنسان الكثير المواهب يخشى الله عليه أن المواهب الكثيرة ترفع قلبه، فيحمي هذه المواهب بالضيقات. هذه الضيقات التي أصابت داود هي التي أذابت قلبه في الصلاة، هي التي علمته الصلاة، هي التي سكبت قلبه أمام الله، هي التي أعطته عمق هذه المزامير، الفرح الكثير والبهجة الكثير ما بتعطيش عمق في القلب، لكن الألم يعطي للقلب عمقا. الألم هو اللي بيجذب القلب لربنا. كثير من الناس يحبون الألم أكثر من الراحة، لأن الألم بيقربهم إلى الله. والله كما درب داود في مدرسة رعي الغنم، كذلك دربه في مدرسة الألم، وخرجه إنسانا محنكا. الولد الصغير ده الأشقر مع حلاوة في العينين اللي بيحسن الغناء والضرب على العود، الولد المترفه الجميل اللطيف اللي بيقعد يغني على المزمار وهو ماشي وراء الغنم، شكله حلو وصوته حلو وجميل وزي اللعبة اللطيفة. ربنا قال له لا، ده أنا أخذك وأصنفرك وأوضبك وأدربك في مدرسة الألم لغاية لما تتشدد وتبقى رجل عنيف وتستطيع أن تحارب حروب الرب. هيجي وقت برضو تضرب بالمزمار والقيصار، بس في عمق أكثر من بساطة الطفولة الصغيرة. كيف درب الله داود وكيف حوله من الطفل البسيط المغني إلى الرجل الجبار القوي؟ هذا ما نريد أن نعرفه فيما بعد. وفضل الله.